الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من بعد الدرس السابع بعد المئة من زاد المعاد قال رحمه الله: فصل. فلنرجع إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم. ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو بالغين المعجم على وزن بالغسل وهو بالغين المعجم على وزن كفلي، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي أو نحوه، يلبد به الشعر حتى لا ينتشر، لكن الحديث ضعيف، عن عنة بن إسحاق. وأهل في مصلى ثم ركب على ناقته فأهل أيضا، الذي نقله ابن عمر أنه أهل على ناقته، وهو الذي يدل عليه أيضا حديث أنس. ثم أهل لما استقلت به على البيداء، هذا قول جابر. قال ابن عباس: وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل حين على شرف البيداء، وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمر جزء منه، ثم فمن ثم قيل قرن وقيل تمتع وقيل أفرد. حديث ابن عباس فيه خصيف بن عبد الرحمن الجزري ضعيف، خرجه أحمد وأبو داود والحاكم. قال ابن حزم: وكان ذلك قبل الظهر بيسير، وهذا وهم منه، المحفوظ أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر، ولم يقل أحد قط إن إحرامه كان قبل الظهر، ولا أدري من أين له هذا. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره. وقد قال أنس إنه صلى الظهر ثم ركب. والحديثان في الصحيح، فإذا جمعت أحدهما إلى الآخر تبين أنه إنما أهل بعد صلاة الظهر. ثم لبى فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، أمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. حديث السائب بن خلاد. وكان حجه صلى الله عليه وسلم على رحل، لا في محمل ولا هودج ولا عمارية، هي الكجاوة بالفارسية بمعنى الهودج والمحمل، يعني ركبا كما يركب الناس، وزاملته تحته، زامل الشيء الذي يضع فيه الطعام والشراب ونحو ذلك. وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والهودج، الصحيح أنه جائز لا محذور فيه. والعمارية ونحوها على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما الجواز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، والثاني المنع وهو مذهب مالك. أما الرافضة إذا حجوا يركبون في باصات قد قطعت رؤوسها، مثل هذا الباص الكبير يقطعون رأسه، فإن لم يجدوا ما قد قطع رأسه ركبوا عليه من أعلى، جهل وبدع. النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وبلال يضلله، لا محذور في أن يلبس الإنسان المظلة، أو يكون تحت سقف خيمة أو تحت سقف سيارة. قال فصل: ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هادي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة. وولدت أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه بذي الحليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، فإذا كان الغسل في حقها وهي امرأة في النفاس لا تنتفع برفع حدث، فمن باب أولى الغسل على غيرها، وتستثفر بثوب وتحرم وتهل. وكان في قصتها ثلاث سنن، إحداها غسل المحرم، والثانية أن الحائض تغتسل لإحرامها، والثالثة أن الإحرام يصح من الحائض. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بتلبيته المذكورة، والناس معه يزيدون فيها وينقصون، وهو يقرهم ولا ينكر عليهم، ولزم تلبيته. بعضهم يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، بعضهم يقول لبيك إله الحق لبيك، بعضهم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يزيد لبيك وسعديك والخير بيديك والشر ليس إليك، أو كما جاء عن عبد الله. قال: فلما كانوا بالروحاء راى حمار وحش عقيرا، فقال: دعوه فإنه يشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شأنكم بهذا الحمار؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق لأنه لم يصد لهم. صيد البر حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. هذا حديث فيه ضعف لكن العمل عليه. فصيد البر إن كان في الحرم فهو محرم على المحرم والمحل، وإن كان في خارج الحرم فهو حلال للمحل محرم على المحرم. ثم ننظر إذا صاده غير المحرم هل صاده للمحرمين أم صاده لنفسه؟ فإن كان صاده لنفسه جاز لهم أن يأكلوا منه كحديث أبي قتادة، وإن صاده فإن صاده لنفسه جاز لهم أن يأكلوا منه حديث أبي قتادة، وإن صاده للمحرمين لم يجوز لهم أن يأكلوا منه حديث الصعب بن جثامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نأكله إنا حرم، أو كما قال. وفي هذا دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله. وأما كونه صاحبه لم يحرم فلعله لم يمر بذي الحليفة. أبو قتادة يعني كان إحرامه من الجحفة، لكن هل هذا الصائد أبو قتادة؟ ما أظن، لأن قصة أبي قتادة كانت في غزوة الحديبية، فلعله لم يمر بذي الحليفة فهو كأبي قتادة في قصته. وتدل هذه القصة على أن الهبة لا تفتقر إلى لفظ وهبت، بل تصح بكل لفظ يدل عليها، وتدل على قسمة اللحم مع عظامه بالتحري، وتدل على أن الصيد يملك بالإثبات وإزالة امتناعه، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، وعلى حل أكل الحمار الوحشي، وعلى التوكيل في القسمة، وعلى كون القاسم واحدا. هذا من باب الاستنباط. قال فصل: ثم مضى حتى إذا كان من بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوز. والفرق بين قصة الظبي وقصة الحمار أن الذي صاد الحمار كان حلالا فلم يمنع من أكله، وهذا لم يعلم أنه حلال وهم محرمون فلم يأذن لهم في أكله، ووكل من يقف عنده لئلا يأخذه أحد حتى يجاوز. وفيه دليل على أن قتل المحرم للصيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل، إذ لو كان حلالا لم يضيع ماليته. فصل: ثم سار حتى إذا نزل بالعرج، وكانت زمالته وزمالة أبي بكر واحدة، وكانت مع غلام لأبي بكر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى جانبه، وعائشة إلى جانبه الآخر، وأسماء زوجته إلى جانبه، وأبو بكر ينتظر الغلام والزاملة. اطلع الغلام وليس معه البعير، فقال: أين بعيره؟ فقال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله. قال فطفق يضربه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقول ذلك ويتبسم. في عنانة بن إسحاق. ومن تراجم أبي داود على هذه القصة باب المحرم يؤدب. فصل: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالأبواء أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحش فرده عليه، قال: إن لم نرده عليك إلا أن حرم. وفي الصحيحين أنه أهدى له حمارا وحشيا، وفي لفظ لمسلم لحم حمار. قال الحميدي: كان سفيان يقول في الحديث: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحشي، وربما قال سفيان: يقطر دما، يعني طري، وربما لم يقل ذلك، وكان فيما خلا ربما قال حمار وحش ثم صار إلى لحم حتى مات. وفي رواية: شق حمار وحش، وفي رواية: رجل حمار وحش. ورواية ابن سعيد عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن الصعب أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عجز حمار وهو بالجحفة، فأكل منه وأكل القوم. قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح، فإن كان محفوظا فكأنه رد الحي وقبل اللحم، الله أعلم، كأن هذا شاذ. وقال الشافعي رحمه الله: فإن كان الصعب بن جثامة أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم الحمار حيا، فليس المحرم ذبح حمار وحش، وإن كان أهدى له لحما فقد يحتمل أن يكون علم أنه صيد له فرده عليه. وإيضاح في حديث جابر قال وحديث مالك أنه أهدى له حمارا أثبت من حديث من حدث أنه أهدى له من لحم حمار. قال قلت أما حديث حفن سعيد عن جعفر فغلط بلا شك، فإن الواقع واحدة وقد اتفق الرواة أنه لم يأكل منه إلا هذه الرواية الشاذة المنكرة. وأما الاختلاف في كون الذي أهداه حيا أو لحما فرواية من روى لحما أولى لثلاث أوجه: أحداها أن راويها قد حفظها وضبط الواقعة حتى ضبط أنها تقطر دما، وهذا يدل على حفظه للقصة حتى لهذا الأمر الذي لا يؤبه له. الثاني أن هذا صريح في كون به بعض الحمار وأنه لحم منه، فلا يناقض قوله أهدى له حمارا، بل يمكن حمله على رواية من روى لحما تسمية للحمه باسم الحيوان، وهذا مما لا تأباه اللغة. الثالث أن سائر الروايات متفقة على أنه بعض من أبعاضه، وإنما اختلف في ذلك البعض هل هو عجزه أو شقه أو رجله أو لحم منه، ولا تناقض بين هذه الروايات، إذ يمكن أن يكون الشق الذي فيه العجز وفيه الرجل فصح التعبير عنه بهذا وهذا. وقد رجع ابن عيينة عن قوله حمارا وثبت على قوله لحم حمار حتى مات، وهذا يدل على أنه تبين له أنه إنما أهدى له لحما لا حيوانا. ولا تعارض بين هذا وبين أكله مما صاده أبو قتادة، فإن قصة أبي قتادة كانت عام الحديبية سنة 6، وقصة الصعب كانت قد ذكر غير واحد أنها كانت في حجة الوداع، منهم المحب الطبري في كتاب حجة الوداع القراء في صفة إلى أم القرى أو نحو هذا بهذا الاسم. وهنا يقول صفوة القراء في صفة حجة المصطفى، لكن أظن المعنى الأول له وغيره. وهذا ما ينظر فيه وفي قصة الظبي وحمار البهزي هل كانت في حجة الوداع أو في بعض عمره فالله أعلم. وإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يصده لأجله وحديث الصعب على أنه صيد لأجله زال الإشكال، ويشهد لذلك حديث جابر المرفوع صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم، وعل الحديث بالمطلب بن حنطب لكونه لم يعرف له سماع وأنه كثير التدليس، وعل أيضا بغيرها من العلل. وإن كان الحديث قد أعل بأن المطلب بن حنطب راويه عن جابر لا يعرف له سماع منه قاله النسائي، قال الطبري في حجة الوداع له: فلما كان في بعض الطريق اصطاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما، فأحله النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد أن سألهم هل أمره أحد منكم بشيء أو أشار إليه. وهذا وهم منه رحمه الله، فإن قصة أبي قتادة إنما كانت عام الحديبية، هكذا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عنه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم، فذكر قصة الحمار الوحشي.